بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. رحب بكم وأحييكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ورد في الحديث الدعاء اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية، يقول ما مدى صحته وما معنى ميتة سوية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في المسند، مسند الإمام أحمد، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. أوله، ثم بعد ذلك قال: اللهم إني أسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. الحديث أوله له شاهد في الصحيح، أو بل في الصحيحين، والجملة المسؤول عنها لها أيضا شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في الدعاء وعند الحاكم. وهذا عند الحاكم صححه الحاكم واستدرك عليه الحافظ الذهبي بأن في رواته خلاد قال شريك ليس بحجة، يعني الذهبي دائما، الحاكم دائما يصحح ويستدرك عليه الذهبي. وعلى كل حال، الحديث الأصل في مسند الإمام أحمد فيه ضعف، وإذا شهد له حديث ابن عمر وليس فيه إلا شريك فمضعف بسوء الحفظ، وحديثه في الإسراء وأخطاؤه فيه محفوظة عند أهل العلم. وعلى كل حال، هذا يشهد لهذا ويصل بذلك الحديث إلى درجة الحسن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: توفي والده قبل عدة أسابيع، ووالدته تسأل عن الحداد، تقول: هل يجوز لها أن تبخر البيت؟ وهل يجوز أن تذهب إلى مجلس الرجال في حال لا يكون فيه إلا أولادها فقط؟ وهل يجوز أن تخرج من البيت مثل أن تذهب إلى الجيران، أو أن تخرج إلى غنم الوالد مع أنه يوجد عامل يقوم برعاية الغنم؟ تقول أيضا: وهل يجوز أن تلبس أي لبس، والمهم فيه أنه لا يكون فيه تطريز، أم أنه يشترط اللبس الأسود؟
المحدة التي يسأل عنها في هذه الأسئلة التي منها هل يجوز لها أن تبخر البيت، فالمحدة منهية عن الطيب، منهية عن الطيب إلا إذا طهرت من المحيض كما هو معلوم. وتبخير البيت قد يعلق بها أو يعلق فيها شيء من هذا البخور، فتدخل في النهي، وأما عندها بخر البيت من قبل غيرها بحيث لا يعلق بها شيء منه فلا مانع. ويقول هل يجوز أن تذهب إلى مجلس الرجال في حال لا يكون فيه إلا أولادها فقط، لها أن تجلس وتكلم من شاءت من محارمها، لها أن تجالس وتكلم من تشاء من محارمها. وأما سؤاله عن أمه هل يجوز أن تخرج من البيت مثلا تذهب إلى الجيران أو أن تخرج إلى غنم الوالد مع أنه يوجد عامل يقوم برعاية غنمه، لا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي بلغه نعي زوجها فيه إلا لحاجة، حاجة لا يقضيها غيرها. ولا يجوز لها أن تخرج، لا يجوز لها أن تزور الجيران ولا غير الجيران إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بأن خافت على نفسها في وقت من الأوقات فتخرج بالنهار فقط. ولها أن تخرج لقضاء حاجتها للمستشفى وتشتري ما تحتاج إليه من الضروريات، والله أعلم.
زيارة مريض يا شيخ أو كذا؟
لا ما لابد. وهل يجوز أن تلبس أي لبس والمهم فيه أن لا يكون فيه تطريز؟ لا تلبس الثياب الجميلة التي الملابس الجميلة التي تفتن الرجال بها وتدعو إلى نكاحها، لا يجوز لها ذلك، إنما تلبس ما سواها مما يسترها من غير تجمل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سائل يسأل يقول في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،
المقصود أن الله لا يغير ما أنعم الله به على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. فإذا عصوا مع تواتر النعم عليهم فإن الله يسلبها منهم، إذا عصوا وكفروا النعمة ولم يشكروها، والشكر يزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني هذه النعم ولو لم يكن كفرا بالخروج من الدين إن عذابي لشديد. فإذا غيروا ما هم عليه من الطاعة إلى المعصية غير الله ما أعطاهم وسلبهم إياه. فالمعنى أنه لا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح. وبين هذا في مثل قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكفر النعم العقوبة فيه معجلة. فروى النهرواني في كتابه الجليس الصالح في سند صحيح عن الحسن أنه قال إن قوما استنجوا بالخبز، نسأل الله العافية، فما لبثوا إلا يسيرا حتى أكلوا العذرة، نعوذ بالله من غضب ولي من عقابه. كفر النعم. ومع الأسف أنه يوجد بين المسلمين من يصل به حد الإسراف والتبذير إلى شيء يندى له الجبين، بينما يوجد من إخوانه من أهل بلده ومن غيرهم من يحتاج إلى مثل هذه من يضطر إلى مثل هذه الأموال وهذه الأطعمة التي تلقى في النفايات، والله المستعان.
صلى الله عليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل دخلت المستوصف وكان الحساب 200 ريال ولم أجد صرفا ولم يكن لديه، أي صاحب المستشفى لم يكن لديه صرف هو كذلك، فأعطيته 500 ريال فقال لي عد لي بعد الخروج من عند الطبيب وسأعطيك 300 الباقية، ففعلنا كما قال، فهل في تصرفنا هذا شيء؟
هذا ليس بصرف، هذا ليس بصرف، إنما هو دفع للمبلغ المطلوب ويبقى، ليست مصارفة.
نعم،
لأن هذا أمر لا بد من، قد لا يكون عند صاحب السلعة مال يدفع الباقي إلى المشتري أو المستفيد مثل هذا السؤال، وليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا، لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع. وهنا في صورة السؤال في المستوصف دفع ما يطلب منه هو مبلغ 200 ريال، وترك الباقي حتى يخرج من الطبيب فيأخذه، لأن هذا ليس من باب المعاوضة، وإنما هو من باب الائتمان على بقية الثمن وليس من باب الصرف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الكتب أو ما هي الكتب التي تنصحني بها في إعراب القرآن الكريم من المطولات والمختصرات؟
في هذا الباب مشاركات كثيرة وقوية من المتقدمين ومن المتأخرين، فهناك إعراب القرآن إملاء ما من به الرحمن للعكبري في إعراب القرآن، كتاب مختصر ومتين، والعكبري إمام في الباب يستفيد منه طالب العلم ولا يحتاج إلى وقت لأنه مختصر. وكذلك إعراب القرآن للنحاس مفيد جدا، وللمتأخرين مشاركات مطولة ومختصرة، منها إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش، ومنها الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي، فهذه مطولة فيها تفصيل يفيد طالب العلم. وإعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش أرجح عندي من الجدول، وفي كل منهما خير. نعم، كلاهما مفيد، لكن في تقديري أن إعراب القرآن وبيانه في تفصيل أدق من الجدول، وإن كان استقرائي ليس بتام، وقراءتي في الكتابين قد لا تعطي حكما دقيقا، لكن هذا من خلال ما قرأته. وأما إعراب القرآن للعكبري مع اختصاره فهو نافع جدا، ومما يوصى به طالب العلم في هذا الباب أن يعرب القرآن، لا سيما الفاتحة وقصار السور، لأنه يطبق ما درسه من العلوم النظرية في العربية على كتاب الله، فيجمع بين إتقان اللغة لا سيما النحو والصرف وما أشبه ذلك من فروعها، يجمع بين ذلك وبين فهم القرآن، لأن معرفة الإعراب يعين على الفهم المعنى. ولذا بعض العلماء، أظن شرح شذور الذهب في آخره إعراب لقصار السور، وأحسن في ذلك. فإذا طالب العلم أنهى متنا في العربية الأجرمية بشروحها أو القطر مع شرحه أو أي متن مناسب لطالب العلم، يطبق عليه بإعراب الفاتحة والمعوذتين، ويقابل إعرابه بإعراب بكتب إعراب القرآن التي ذكرنا منها ما ذكرنا، فإذا وجدها مطابقة يحمد الله على أنه أتقن، وإذا وجد فيها نوع اختلاف صحح، وبهذا التصحيح يثبت ما قرأه نظريا وعمليا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقيمت صلاة العشاء في الحرم المكي وأنا لم أصلي المغرب، فبادرت بصلاة المغرب وحدي، ثم دخلت مع الإمام وهو يقرأ في الركعة الأولى من صلاة العشاء، فهل ما فعلته يعد مخالفا لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟
عملك صحيح لأنه يحقق الترتيب الواجب ولا يترتب عليه مخالفة للإمام. وأما الاستدلال بالحديث إذا أقيمت الصلاة ولا صلاة إلا المكتوبة فالذي صليته مكتوبة، صلاة المغرب مكتوبة، فليس لك أن تصلي نافلة بعد إقامة الصلاة المفروضة، ليس لك. وعملك يخرجك من خلاف من يرى عدم اقتداء المأموم بالإمام مع اختلاف الصلاة ومع اختلاف النية ولا سيما مع اختلاف الصورة أيضا، فعلى هذا عملك صحيح إذا بادرت بصلاة المغرب لأن المطلوب الترتيب بل هو واجب ولا يسقط إلا بنسيانه أو خشية فوات وقت اختيار الحاضرة. وإذا فاتك شيء على أن لا تستعجل في هذه الصلاة تدرك الصلاة الثانية وتخل بها، إذا أتيت بها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها فعملت ما أوجب الله عليك وبرئت ذمتك ولحقت بالصلاة الثانية التي هي صلاة العشاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أمسح على الجوارب وأحيانا تتبلل من أسفل القدم، فهل هذا يبطل المسح؟
هذا لا يبطل المسح لأنه ليس بمقصود، وإلا معروف أن المسح على ظهر الخف وفي حكمه الجوارب ولا مسح على أسفله، ولو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، ولكن هذا غير مقصود، يتبلل من غير قصد فلا حرج إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قتل الذباب بالمبيدات أو بالصعق الكهربائي؟
إذا كان كانت هذه الحشرة عن الذباب وفي حكمها البعوض وهي أشد أذى فإنه لا مانع من قتلها، لكن إذا كان لا سبيل إلى التخلص منها إلا بقتلها بهذه الآلات التي تصعقها جاز ذلك ولا حرج إن شاء الله تعالى. وجاء النهي عن التعذيب بالنار فيه نوع مشابه للنار الصعق الكهربائي، ففيه إحراق بالكهرباء وفيه أدخنة تتطاير ففيه إحراق، لكن يبقى أن هناك فرقا بين هذه الآلات التي تحرق وبين النار التي لها لهب، هذا يختلف عن هذا نوع اختلاف وإن كان الحكم قريب منها. فيبقى قتلها بهذه الطريقة إن لم يوجد طريقة أخرى تقوم مقامها بغير هذا النوع من المبيدات فالمسألة مسألة حاجة، بل قد يصل الأمر إلى حد الضرورة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت المسجد أثناء سفري أريد أن أصلي المغرب وأيضا العشاء فلم أجد أحدا، فانتظرت حتى دخل شخص لكنه كان قد صلى المغرب، فقلت له: انتظرني حتى أصلي المغرب ثم نصلي العشاء جماعة، وبالفعل هكذا فعلنا، فهل تصرفنا هذا صحيح؟ وهل كان يجب علي أن أصلي معه بنية المغرب وهو يصلي العشاء؟
التصرف الذي فعله بأن صلى المغرب قبل العشاء صحيح بلا شك، وهو سوف يصلي إحدى الصلاتين منفردا، فما فعله صحيح. ولو قال لهذا الداخل: تصلي العشاء ركعتين وأنا أصلي معك وأتم ثالثة فتكون لك عشاء وأنا لي مغرب،
باعتبار أن كلاهما في سفر،
صح ذلك، لكن ما فعله أولى من أن صلى المغرب ثم صلى العشاء مع شخص يصلي العشاء فلا اختلاف في النية. ولكن لو فعل كان الثاني الداخل مستعجل قال: لن أنتظرك فيقال له صلي العشاء ركعتين وأنا أتم ركعة ثالثة بنية المغرب ثم يصلي العشاء، والله المستعان.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وهنا السؤال يقول: زوجة خالي مريضة بالفشل الكلوي وهي لا تعيش في هذه البلاد ولا تستطيع أخذ عمرة بسبب ظروفها الصحية وأيضا ظروفها المادية، يقول أنا أرغب بأن أؤدي عنها عمرة، فهل يصح هذا الأمر أم لا؟
لا مانع أن تعتمر عنها ما دامت عاجزة عن أداء العمرة بنفسها. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
عمن كان أبوه كبيرا في السن، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فقال حج عن أبيك. وسألته امرأة أتحج عن أمها؟ فقال حجي عن أمك. فلا مانع أن يحج عن العاجز وأيضا عن الميت المسلم. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لمعاليه وشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.